أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم ارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. في ضمن مجموع كان البحث حول مكارم الأخلاق في الشرع المقدس، في الشريعة المقدسة الإسلامية، وطبعا بمناسبة في المقدمات صار كلام حول الأخلاق الحسنة بالنسبة إلى شرائع السماء والفرق بينها وبين بقية المدارس البشرية. والآن نتعرض ونتكلم حول جملة من الأخلاق الكريمة والأفعال الحسنة المرضية عند الله سبحانه وتعالى. وطبعا هناك مناهج للعلماء في هذه الجهة، يعني قد توجد مدارس تتعرض للآيات الواردة في الأخلاق، مثلا من باب المثال سورة الحجرات هي لعلها من أكثر الآيات سور تعرضا لمسألة الأخلاق. وهناك من يتعرض لمكارم الأخلاق بحسب المنهج الذي موجود في جملة من الكتب باسم مكارم الأخلاق. وبما أنه توجد هناك رواية مفصلة بعنوان دعاء مكارم الأخلاق، مروي هذا الدعاء عن الإمام السجاد صلوات الله وسلامه عليه، فلا بأس أن نجعل محور البحث في هذه الحلقات هو خصوص هذا الدعاء المبارك الموجود في الصحيفة السجادية المباركة. في الصحيفة السجادية المباركة برقم 20 يوجد هذا الدعاء بعنوان وكان من دعائه عليه السلام في مكارم الأخلاق ومرضي الأفعال. فيبدأ الدعاء. والمرحوم الشيخ القمي رضوان الله تعالى عليه لم يوفق أن يذكر الدعاء كاملا في كتاب مفاتيح الجنان، كتاب الدعاء والزيارة المعروف بين الشيعة، فأورده في خاتمة الكتاب بعنوان ملحق لكتاب المفاتيح. في هذا الملحق أورد هذا الدعاء كاملا عن الإمام السجاد صلوات الله وسلامه عليه. طبعا هو لا يذكر المصدر، لكن المصدر كما قلنا لكم هي كتاب، المصدر هو كتاب الصحيفة السجادية الكاملة للإمام السجاد صلوات الله عليه. وطبعا كتاب صحيفة السجادية كتاب معروف مشهور، معروف عند أهل الحال وأهل التهجد وأهل الدعاء بزبور آل محمد صلوات الله عليهم أجمعين. والإنصاف أن الإمام في خلال هذه الأدعية مضافا إلى حالة التوجه إلى الله سبحانه وتعالى يعلمنا حقائق الحياة ويعلمنا واقع الشرائع الإلهية، يعلمنا كيفية الارتباط بالله في الدرجة الأولى، ثم بالناس، بالآخرين، في المجتمع، في العائلة، في الأسرة، في الفرد، كل ما يحتاج إليه الإنسان في كمالاته الفردية الاجتماعية، ما يتعلق بأسرته، ما يتعلق بأصل الوجود، كل ذلك الإمام السجاد صلوات الله وسلامه عليه في ضمن أدعية يبينها ببيان واضح جدا. يعجبني أن أنقل هنا قصة سمعتها من المرحوم الشيخ محمد جواد مغني، أنا سمعته من هو كان ينقل هذا الكلام. يقول في مرة في لبنان أهدي صحيفة السجادية لأحد القسيسين، يعني رجل مسيحي من علماء المسيحيين في لبنان، هو ظاهرا ذكر اسمه لكن الآن ليس في بالي. ثم بعد فترة اتصلت به وسألته عن الكتاب، عن الصحيفة السجادية، وباعتبار هؤلاء القسيسين عملهم وشغلتهم المهمة عبارة عن الدعاء والتوجه إلى الله سبحانه وتعالى، ف فيقول بدأ يمدح الكتاب هو ذاك العالم المسيحي، وقال كان يقول أنا قلت في نفسي لعله يمدح الكتاب باعتبار أنا مثلا شيعي وأنا أهديت له الكتاب، ونوع من المجاملات إن صح التعبير، هو مجاملة يمدح الكتاب. فقلت في نفسي أنه أختبره بالفعل، هل مثلا هو اطلع على الكتاب، قرأ الكتاب، ملتفت ومتوجه إلى مطالب الكتاب، هذا الكتاب العظيم الصحيفة السجادية أم لا؟ فسألته مثلا أي قسم من الكتاب أعجبك أكثر، هذا الذي تنقل بأنه أنت معجب بهذا الكتاب، فأجابني يقول أجابني القسيس وأنه بالخصوص رأيت فيه دعاء للوالدين، يعني أن الإمام السجاد صلى الله عليه بأسلوب الدعاء يربي الإنسان حتى تجاه والديه. يقول الشيخ المغني رحمه الله كان يقول أنا فهمت أنه بالفعل راجع الكتاب وقرأ الكتاب وتأمل في الكتاب. على أيين طبعا هذا بمقدار فهمه بمقدار علمه، استأنس بالكتاب، إلا الكتاب إنصافا بحر لا يدرك عمقه وغوره، ولا يوجد يعني في البشر العادي من يتمكن من الوصول إلى حقيقة هذا الكتاب العظيم الصحيفة السجادية. وفي هذا الدعاء المبارك الإمام بعنوان مكارم الأخلاق في نفس الوقت الذي بإصلاح يتوجه إلى الله سبحانه وتعالى، سبحانه وتعالى بعنوان طلب هذه المكارم من الله سبحانه وتعالى، في نفس الوقت يعلمنا بأن الأخلاق الكريمة والأفعال المرضية والأفعال الحسنة لا يراد بها فقط مثلا أفضل الصدق والكذب. الأخلاق عنوان عام يشمل جميع مناحي حياة الإنسان، يعني في مراحل التوحيد، في مراحل النبوة، في مراحل الإمامة، في مراحل الإيمان بالغيب، إيمان بالمعاد، في مراحل العبادات، في مراحل معيشة مع الآخرين، الجيران، المجتمع، الأسرة، الوالد، الأولاد. فالإمام صلوات الله وسلامه عليه بلغة الدعاء يعلمنا أولا كيف ندعو الله سبحانه وتعالى، وثانيا يعلمنا ما هي الأخلاق الحسنة، وأن المراد بالأخلاق ومكارم الأخلاق كما في الحديث المعروف بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، ليس المراد فيه فقط الأعمال الظاهرية كالصدق والكذب والغيبة والبهتان والنميمة، هذه أفعال قبيحة، بل أفعال حسنة، حسن الجوار والصدق وأداء الأمانة ومداراة الناس وتحمل الناس والإحسان إليهم. ففي كلا الطرفين لا يكون المراد من الأخلاق خصوص هذه الأعمال القبيحة أو الأعمال الحسنة، بل المراد بذلك معنى عام يشمل جميع الأمور الباطنية للإنسان من الإيمان بالله إلى آخر الأمور التي قوام الإنسان في الجهة الغيبية بل والشهودية بهذه الأمور، كما إن شاء الله تعالى في خلال تعرضنا لهذه الرواية المباركة لهذا الدعاء العظيم نتعرض إن شاء الله تعالى لفقرات الحديث بإذنه، لفقرات الدعاء بإذنه تبارك وتعالى. ثم قبل الدخول في شرح فقرات الدعاء ينبغي أن يعرف كأنما الإمام سلام الله عليه يعلمنا بأن المهم للإنسان في كل أموره في صغيرها وكبيرها دائما يتوجه إلى الله، يعني في تربية النفس وفي الإيمان بالغيب وفي الإيمان بالله سبحانه وتعالى وفي الصفات الحسنة أيضا يتوجه إلى الله ويسأل من الله سبحانه وتعالى أن يمن عليه بإعطاء هذه الصفات، هذه الأخلاق الكريمة، هذه الأفعال المرضية له. ففي كل الحالات الإنسان يتوجه إلى الله، حتی به نسبت الى مکارم الاخلاق و مرضی الافعال کما جاء فی عنوان الدعاء المبارک فی الصحیفه السجادیه ففی جمیع الشؤون الانسان یتوجه الى الله. كما ان الامام صلوات الله وسلامه عليه في خلال هذه الفقرات من الدعاء يكرر الصلاة على رسول الله وأهل بيته سلام الله عليهم أجمعين، يعني كل أربعة أسطر ثلاثة خمسة ستة من الأسطر يكرر الإمام اللهم صل على محمد وأفعل كذا. فإشارة أيضا من الإمام لكيفية الدعاء وأن الإنسان في مقام الدعاء إلى الله سبحانه وتعالى يستعين بالصلاة على رسول الله وأهل بيته. فهذا الحديث المبارك، هذا الدعاء المبارك يستفاد من بأن الإنسان حتى في هذه الجهات يتوجه إلى الله سبحانه وتعالى ويدعو الله. أصولا لا بأس بالإشارة إلى نكتة إن شاء الله لعل الله يوفقنا لشرحها مفصلا. مسألة الدعاء من الأمور الأساسية في جميع شرائع السماء، يعني هذه نكتة أساسية، بحيث إذا فرضنا مثلا نستجير بالله حذفنا هذا الجانب من الشريعة تقريبا كأنما أخذنا روح الشريعة، سلبنا روح الشريعة عنها. أصولا الشرائع السماوية قيامها بالدعاء، وما خلقت، يقول الله سبحانه وتعالى، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون إلا لعبادتهم إياي حتى يقومون بعبادتي. وفي بعض الروايات الدعاء مخ العبادة، فحقيقة وجود الإنسان للعبادة، بل لب العبادة وحقيقة العبادة عبارة عن الدعاء كما في هذه الرواية المباركة. فمعنى ذلك أساسا أن الدعاء يشكل أساس الشرائع السماوية، وأصولا من الأمور المهمة، يعني من الأمور الأساسية، من الاعتقادات الأساسية في شرائع السماء، يعتبر حجر أساس لكل المعارف الدينية ابتداء الإيمان بالغيب. يعني الإنسان إذا أراد أن يجعل فارق بين المذاهب البشرية والمذاهب الإلهية، بين الشرائع الإلهية، في المذاهب البشرية غالبا لا يوجد الإيمان بالغيب إلا في نطاق محدود، أما مسألة الإيمان بالغيب هو الأساس في الشرائع الإلهية. ولذا في أول تقريبا غير فاتحة الكتاب، أول سورة رسمية من الكتاب، لما يتعرض إلى ما يذكر الله سبحانه وتعالى حقيقة القرآن الكريم، يذكر أنه ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، هدى للمتقين. فأول شيء يذكره الله سبحانه وتعالى في هذا الكتاب أن الكتاب سبب لهداية المتقين، ثم يصف المتقين الذين يؤمنون بالغيب. يعني أول شيء يذكر في صفات المتقين إيمانهم بالغيب. وفي بعض الحلقات السابقة أشرنا الغيب في هذا يشمل غيب الإنسان، مثلا إنسان له نفس، له عقل، له فؤاد، له مثلا جهات غيبية لا ندركها بالإحساس، وغيب الأعمال مثلا أن الغيبة كلاب أهل النار، غيب الأخلاق مثلا الإنسان مثلا إذا له صفة الحسد، صفة الحسد أو صفة التكبر كما في بعض الروايات، يحشر المتكبرون يوم القيامة في صورة الذر، أي في صورة النمل. يعني هذا الإنسان المتكبر في باطنه وغيبه موجود حقير كالنمل، يطأه الناس حتى يفرغوا من الحساب. وكذلك غيب إيمان والعقائد، كما في بعض الروايات أن الميت حينما يوضع في قبره يأتيها رجل حسن جميل كذا فيجلس عن يمينه، رجل جميل حسن عن يساره، ورجل أجمل وأبيض وأذكى من الكل ويجلس عند رأسه. طبعا ستة، هذا الذي عند رأسه أوضح وجها وأجمل وجها وأبيض أكثر بياضا وأشد نورا من البقية، هذا يجلس عنده فيسأل عن هذا الذي عن يمينه، فيقول أنا صلاتك في الدنيا، عن يساره صومك في الدنيا وهل أمجها، ويسأل عند هذا الذي هو أجملهم وأنبرهم وأكثرهم نورا وبياضا، فيقول أنا ولايتك لأهل البيت سلام الله عليهم. فالإيمان بالغيب له ميدان وسيع يشمل إلى الإيمان بالمعاد وعود الإنسان إلى عالم الدنيا من جديد ليجازى بأعماله. فأصل الإيمان بالغيب هو الأساس في جميع الشرائع الإلهية، والدعاء هو أساس الأساس، يعني الدعاء هو حقيقة الإيمان بالغيب. وإن شاء الله نذكر ذلك في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.